زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بقية الأحكام المتعلقة بالآنية، وذكرنا أن منها أحكام آنية الكفار. ماذا نصنع إذا كان عندنا آنية من أوانيهم؟ وقلنا إن هذا الحكم يحتاج إليه المبتعثون الخارج والذين يسافرون إلى بلاد الكفار أو يكون لهم جيران منهم، وتستعمل آنية المطاعم التي هناك من قبل المسلمين. فما حكم آنية الكفار؟ وعرفنا أن لها ثلاثة أحوال: الأولى أن نتيقن من نجاستها فلا يجوز لنا استعمالها إلا بعد غسلها وتطهيرها. الثانية أن نتيقن من طهارتها فلا حرج في استعمالها حينئذ. الثالث أن لا نعلم حالها من حيث الطهارة والنجاسة، فيفرق في هذه الحالة بين من عادتهم أن يشربوا فيها الخمرة ويجعلوا فيها الخنزيرة، فهؤلاء يكره استعمال آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ثم نستعملها، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني. أما إذا لم يكن من عادتهم شرب الخمر وطبخ الخنزير فيها فلا يكره استعمال آنيتهم كما هو مذهب جمهور أهل العلم، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، واستعمل الصحابة أواني المشركين دون إنكار. ثم تكلمنا عن مسألة أحكام جلود الحيوانات، وأن الجلد له ثلاثة أحوال: أولا أن يكون جلد مأكول اللحم، يعني أرنب، غزال، ثور، فهذا إذا ذكي ذكاة شرعية فإن جلده طاهر واستعماله جائز، سواء دبغ أم لم يدبغ. ثانيا أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم، يجوز أكل اللحم شرعا لكنه لم يذك ذكاة شرعية، ميتة، فهذا الجلد يكون نجسا ولا يطهر إلا بالدباغ، فإذا دبغ صار طاهرا على القول الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغه طهوره. ثالثا أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم، مثل جلود الثعابين والنمور والفيلة والحمير ونحو ذلك، فهذه الجلود نجسة، وقد اختلف العلماء هل تطهر بالدباغ أم لا، فقيل إن الدباغة تطهر جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا قول جمهور أهل الفقه، كما قال ابن عبد البر رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فلم يفرق بين إهاب مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في الدباغ، يعني أن الدباغة يطهرها جميعا. فقوله أيما صيغة عموم تشمل جميع أنواع الجلود. وقيل إن الدباغة لا تطهر إلا جلد مأكول اللحم فقط، وأما غير مأكول اللحم فلا تطهر جلوده الدباغ، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أحد قوليه، وعليه من المعاصرين فتوى الشيخ بن باز بن عثيمين. قالوا لحديث: فإن دباغها ذكاتها، فشبه الدبغ بالذكاء، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، لكن جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، على أن الحيوان غير مأكول اللحم الدباغة تطهر جلده، وبناء عليه يجوز استعمال جلود الثعابين المدبوغة. القول الثاني: لا يجوز استعمال جلود الثعابين المدبوغة لأن الدباغ لا يطهره، فإذا أكثر العلماء على أن الدباغ يطهر إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير. فإذا قول جمهور أهل العلم أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير. وقلنا إن الأولى ترك استعمال جلد الحيوان غير مأكول اللحم لقوة الخلاف فيه، أما إذا كان من جلود السباع مثل جلود النمار أو النمور، الفهود ونحو ذلك، فجلد الحيوان من السباع في هذه الحالة لا يجوز استعماله مطلقا سواء دبغ أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش كما جاء في الحديث الصحيح، نهى عن جلود السباع أن تفترش إذن حتى لو دبغت. فجلد الأسد والنمر والفهد والذئب والدب السباع العادية المفترسة، هل هذا لأنه شأن أهل الترف أو هذا لأنه من فعل الجبابرة افتراش النمار جلود النمار، أو إن هذا مما يسري الطبع فيه فملابسة الحيوانات هذه تسري طباع ملابسها إليه؟ لماذا نهينا عن أكل لحومها؟ لحم الأسد حرام، لحم النمر، لحم الفهد، لأن عدوانية سبعية، والمغتذي يتأثر باللحم الذي يغتذي به. إذن نهى عن جلود السباع أن تفترش يدل على عدم جواز افتراشها لما فيه من الكبر والخيلاء أو تشبب الجبابرة أو أنه زي أهل الترف. بقي عندنا من السنن والآداب المتعلقة بالآنية تغطية آنية الطعام والشرب. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل يعني أظلم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني في أول الليل عند المغرب، إذا قدم الليل هبط الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية إن للجن انتشارا وخطفة. قال: فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، يعني إذا أرادوا الخروج دعوهم يخرجوا، إذا اشتدت فحمة العشاء خلاص اشتدت الظلمة، الشياطين هذه التي لها انتشار خطفة هذه تنكف تذهب، فإذا أردتم أن تدعوا الصبيان في هذه الساعة اتركوهم يخرجوا. قال: فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. إلى الآن ما جاء موضع الشاهد، يعني ما علاقة الحديث بآداب الأواني؟ قال: وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا. رواه البخاري ومسلم. ما معنى سقاءك؟ السقاء القربة. وما معنى أوكي؟ الوكاء الخيط الذي يربط به فم السقاء. فإذا أوكي سقاءك اربطه وأحكم إغلاقه واذكر اسم الله، اربطه وأنت تربطه سمي بسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله، عندما تضع الغطاء على الإناء قل بسم الله وغطي. لماذا وما الفائدة؟ وما معنى ولو أن تعرض، ولو تعرض عليه شيئا؟ ما معنى ولو تعرض عليه شيئا بضم الراء؟ معنى تعرض يعني تمده عليه عرضا لا طولا. وقد أخرج الحديث مسلم بلفظ غط الإناء وأوك السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج فإن الشيطان، شوف الآن هذه الفائدة، فائدة ما تقدم من التوجيهات، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه، إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ما معنى فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا؟ يعني إذا لم يجد ما يغطي به الإناء إلا عودا يعرضه عليه فليفعل ذلك وليذكر اسم الله، فإذا لم تقدر على تغطيته فلا أقل من أن تعرض عليه عودا بأن تمده عليه عرضا. قال واحد عندي ملعقة خشب يصلح أحطها أنا أضعها على القدر، القدر ما له غطاء، ضاع الغطاء ما وجدت الغطاء. نقول نعم، مدد عليه هذا العود، يقول هذه ملعقة خشب ضاعها عليه، ملعقة كبيرة، قطعة حديد، غطي ضعها عليه عرضا وقل بسم الله. طيب هذا فائدة أن يكف الشيطان عن التناول منه. طيب هل الشيطان يأكل معنا أو يأكل من طعامنا؟ قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الشيطان يشاركنا في الأموال، وحيث أن الطعام من الأموال فالشيطان يمكن أن يشاركنا فيه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في من أكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله؟ يأكل الشيطان بشماله هو ولا بشمال الآكل؟ محتمل هذا وهذا، يعني إذا واحد أكل بالشمال يأكل معه الشيطان فإن الشيطان يأكل بشماله، ولا الذي يأكل بشماله يتشبه بالشيطان لأن الشيطان يأكل بالشمال؟ كلاهما وارد، لكن المقصود هنا أن الشيطان يتناول من طعام الإنسان. ألم يأتك نبأ الشيطان الذي جاء أبا هريرة وجعل يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وألقى القبض عليه. الشاهد أن التسمية على الطعام أو على القدر وعلى الإناء إذا غطيته تمنع الشيطان أن يتناول منه شيئا. وله فائدة أخرى، التغطية هذه مع التسمية أو أن تعرض عليه عودا، جاء في الحديث يعرض على إنائه عودا، وقال أبو حميد الساعدي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع. هذا اسم موضع من بوادي العقيق بالمدينة، جاءه بلبن غير مغطى، قال في الحديث ليس مخمرا. التخمير التغطية، والخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل. قال ليس مخمرا، الإناء غير مغطى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ رواه البخاري ومسلم. إذن الإسلام دين الصحة والنظافة، ولا شك أن الإناء إذا غطي يكون أحفظ من وقوع الهوام والأوساخ فيه، هذه من أشياء المرئية. لكن أيضا إذا سميت الله غطيته تمنع عنه الآفات غير المرئية كتناول الشيطان منه. وأيضا هناك داء ينزل من السماء فيقع في أواني العباد، فإذا غطيت الإناء لم ينزل ذلك الداء في ذلك الإناء إذا سميت الله عليه. ولو ما وجدت غطاء فلو أن تعرض عليه عودا تجعله بالعرض، فإن قال إن فم الإناء دائري، وقد يكون مربعا وقد يكون مستطيلا، الحديث يقول تعرضه يعني تضعه عرضا لا طولا، تضعه بالعرض لا بالطول. فلو كان مربعا أو مستطيلا فأنت تضع الإناء تضع العود بالعرض لا بالطول، أما ترسم الآن مستطيل تقول هذا العرض وهذا الطول، فأنت تضعه لو كان هذا المستطيل تضعه عرضا لا طولا. طيب هذا إذا كان مربعا أو مستطيلا، فإذا كان فم الإناء مستديرا، قال العلماء فإن كان مستدير الفم فهو كله عرض، يعني إذا وضعته كذا ولا كذا ولا كذا كله عرض، وإن كان مربعا فقد يكون له عرض وطول فيجعله عليه عرضا لا طولا. وفي عرض العود على الإناء من الحكمة أن لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى لو بالعود. قال ابن حجر وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه. إذن فائدة الوضع هذا مع التسمية أن تمتنع الشياطين عن الدنو منه. إذا ما هي فوائد تغطية الأواني؟ أولا صيانتها من الشيطان، فإن الشيطان لا يستطيع أن يكشف غطاء ولا أن يحل سقاء ذكر عليه اسم الله. ثانيا صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من الليالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. حديث مرة أخرى: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. حديث صحيح. ففي تغطية آنية الطعام والشراب صيانة لها عن هذا الوباء الذي ينزل في ليلة من ليالي العام. ولما كانت هذه الليلة غير محددة ما نعرفها نحن، كان الاحتياط تغطية الإناء دائما حتى يسلم المرء من شر تلك الليلة. قال الليث بن سعد: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، وهو شهر ديسمبر، فالأعاجم عندهم طرف علم في الموضوع، لكن الله أعلم بهذا، يعني جعله في كانون الأول، هذا شأن الأعاجم. نحن عندنا الليلة هذه غير محددة، هي ليلة الله أعلم بها، الله أعلم بها. فحرصا على عدم نزول الداء في الآنية أو المرض فيها، غطه أو ضع عليه عودا وسم الله. ثالثا فوائد التغطية صيانته عن القاذورات والنجاسات، لأن ترك الطعام مكشوفا يجعله عرضة للتلوث. ورابعا صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع فيه منها شيء فشربه وهو غافل أو في الليل لا يرى ويشرب فيتضرر بذلك، كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من باب الآنية، وندخل الآن في آداب قضاء الحاجة، لأن المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي قال بعد ذلك: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. فلما تكلم عن أحكام المياه وأحكام الآنية أعقبها ببيان آداب قضاء الحاجة وأحكام الاستنجاء. لماذا؟ الآن هو الكتاب كتاب الطهارة، عرفنا أن شرح موضوع الآنية له علاقة بالطهارة من جهة أن الماء الذي يتطهر به سيجعل في إناء، فناسب أن تذكر أحكام الآنية هنا. الآن قال باب الاستنجاء، فلما تكلم المصنف عن أحكام المياه في البداية وأحكام الآنية ثنى بها، أعقبها ببيان أحكام وآداب قضاء الحاجة لأن مقدمة الطهارة وشرط من شروطها، لأنه لا بد للطهارة من إزالة النجاسة قبل الوضوء وقبل الغسل، ولذلك رتب كما رتب الفقهاء كتبهم أبواب كتاب الطهارة، فقال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء مقدمة للطهارة، وإزالة النجاسة شرط من شروط الطهارة، ولا بد من إزالة الخارج قبل الوضوء والشروع في أحكامه. ويطلق الفقهاء على إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه بالاستنجاء أو الاستطابة أو الاستجمار. والاستنجاء هو إزالة النجو عن يزال عن مخرج البول والغائط. طيب، الكلمة هذه مأخوذة من النجو، وما معنى النجو؟ النجو ما يخرج من البطن، مأخوذ من نجوت الشجرة، يعني قطعتها، أنجيتها قطعتها. فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه بإخراجه وإزالته. وقيل الاستنجاء مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها بهذه النجوة، هو الشيء المرتفع من الأرض يكون خلفه يستتر به. طيب، الاستطابة سميت بذلك، يعني إزالة النجاسة سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، كما قال ابن قدامة في المغني. طيب، الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهو الحصى الصغار، لأنه يستعمل هذه الحجارة في إزالة النجاسة عن بدنه وتنظيف مكان الخارج، فسمي استجمارا من باب تسمية الشيء بآلته، لأنه يستعمل الجمار في إزالة النجاسة. فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، وأما الاستجمار فإنه مختص بالأحجار فقط، كما قال النووي في المجموع. وقد بوب المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لهذا الفصل بقوله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. فهو يتكلم فيه عن أمرين: كيفية الاستنجاء وأحكامه، وآداب قضاء الحاجة ثانيا. لكنه بدأ بذكر آداب قضاء الحاجة من حيث الدخول والخروج والمكان، فقال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، فإذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة فيقدم في دخوله رجله اليسرى كما يقدم في خروجه رجله اليمنى، لأن الشمال للأذى واليمنى لما سواه، وهذا الأذى متفق على استحبابه، وهو قاعدة معروفة أن ما كان من باب التكريم فهو باليمنى وخلافه بالشمال. وهذا الأدب لا يختص بالبنيان على الأصح، يعني لو كان يريد دخول دورة المياه، هذا مكان مبني، يقدم رجله الشمال والخروج يقدم اليمين. يا ترى لو أراد أن يقضي الحاجة في البر، فهل يعمل بهذا الحكم وليس هناك شيء مبني؟ هل يعمل بهذا الحكم في البر، في الفلاة، في الصحراء، يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج؟ لأنه سيقال لك: ليس ثمة مكان مبني، ليس هنالك مكان مبني، فأين الدخول وأين الخروج؟ فهل يعمل بهذا الحكم في الصحراء في غير البنيان؟ نعم أو لا؟ ها، ما في نعلاء. وشو نعلاء؟ نعلاء مثنى نعل. نعم أو لا؟ لا. طيب، ما في مشكلة، على أي حال نشوف هل في شيء مقنع في هذا. هذا الأدب وهو الدخول بالشمال والخروج باليمين، أو الدخول باليسرى والخروج باليمنى، هذا متفق على استحبابه في قضاء الحاجة، ولا يختص بالبنيان على الأصح، فيقدم رجله في الصحراء اليسرى واليمنى، ولكن كيف؟ قال النووي رحمه الله: فيقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه. أنت مشيت إلى موضع الجلوس، فإذا بلغت موضع جلوسك الذي اخترته وقررت أن تقضي فيه الحاجة، تقدم اليسرى وتجلس، تقدم اليسرى وتجلس. وإذا فرغت من قضاء الحاجة وقمت فتقدم اليمنى وتنصرف تمشي. فهكذا يطبق الحكم في الصحراء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، يعني هذه الأفعال كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط. يعني إذا أردت أن تنتف الإبط تبدأ بالإبط الأيمن ولا بالإبط الأيسر؟ هذا من باب التكريم تنظيف. طيب، فإنك تبدأ بالأيمن. وكاللباس والانتعال والترجل، يعني تسريح الشعر، تسرح الشق الأيمن ولا الأيسر؟ الأيمن. ودخول المسجد والمنزل، يعني دخول المنزل، المنزل سكن منا من الله، المنزل مكان طيب، فتقدم اليمنى. قال: والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل، لأن خلع النعل إزالة نعمة الحذاء، فتقدم اليسرى في الخلع وتقدم اليمنى في اللبس. قال: والخروج من المسجد تقدم اليسرى. قال: والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين. يعني في أفعال تستعمل فيها اليمين والشمال، فإذا كانت من باب الكرامة الإكرام تقدم اليمين ثم تثني بالشمال. إذا كان الفعل بأحدهما فقط، إما يمين وإما شمال، فإن كان الفعل من باب اليمين كالأكل والشرب والمصافحة، أنت ما تصافح بيديك، صافح إما باليمنى وإما باليسرى، فتصافح باليمنى. قال: ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، تناول باليمين، تأخذ باليمين، وتصافح باليمين، تأكل باليمين. هذا إذن يفعل بيد واحدة. في أشياء تفعل باليدين أو بالجهتين، مثل الانتعال، أنت ستلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى، ستلبس اليمنى وستستعمل اليمنى واليسرى، فتقدم اليمنى على اليسرى. وإذا كان من باب الضد كدخول الخلاء تقدم اليسرى ثم اليمنى عند الدخول، فستستعمل اليمنى واليسرى، لكنك تقدم اليسرى عند دخول الخلاء. فإذا كان بأحدهما مثل الأكل والمصافحة والمناولة تقدم اليمنى إذا كان من باب الكرامة، وإذا كان على الضد تقدم اليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار، إخراج الماء من الأنف، ما تخرجه باليمنى واليسرى، أنت تستعمل واحدا منهما، فإخراج الأشياء من الأنف إزالة أذى وتنظيف، فاليسرى هي التي تليق به وليست اليمنى. قال: والامتخاط ونحو ذلك، مجموع فتاوى شيخ الإسلام. السواك فرق بعضهم بين حالين، قالوا: إذا كان ينظف الفم مجرد تنظيف، إزالة الرائحة الكريهة، إزالة الأوساخ، إزالة الأذى بين الأسنان، فإنه يفعل بالشمال يتسوك باليسرى. وإذا كان لتطبيق سنة الاستياك عند الصلاة أو عند الوضوء فإنه يفعله باليمنى، فإنه يفعله باليمنى. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله في آداب قضاء الحاجة: ويقول بسم الله. فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول قبل دخوله بسم الله، ويدل على استحباب قولها ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لكن الترمذي رحمه الله لما علق على الحديث أبو عيسى قال: ليس إسناده بذاك القوي، وإسناده ليس بذاك القوي، والحديث ضعفه الدارقطني في كتابه العلل، وكذلك ضعفه البيهقي وابن العربي والنووي في الخلاصة، والمفارقفوري في تحفة الأحوذي، وحسنه بعض المتأخرين منهم الألباني رحمه الله، لكن أكثر المحدثين على تضعيفه. فالقول بضعفه هو الأقرب، لأن طرقه لا تخلو من ضعف ونكارة، وانجبارها القول بانجبارها محل نظر. وذلك قال ابن حجر رحمه الله وهو من كبار المحدثين في كتاب نتائج الأفكار: لم يثبت في الباب شيء، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحد ثيابا أن يقول بسم الله. لكن قال النووي، وهذا الأدب متفق على استحبابه، تسمية التسمية بسم الله عند خلع الثياب، عند خلع ما يستر العورة. قال النووي: ويستوي فيه الصحراء والبنيان، يعني سواء خلعه في حجرة ولا خلعه في الصحراء. طبعا عند قضاء الحاجة سيزيل اللباس عن العورة، فبناء عليه سيقول بسم الله. جاء عن السلف العمل بهذا الأدب، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي قال: كان يقال إن ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن والشياطين أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه بسم الله، انتهى. لكن الآن السؤال: كيف يقول بسم الله في الخلاء؟ يعني لو خلع ثيابه في غرفة النوم يقول بسم الله، لو خلع ثيابه في المشلح كما يقولون خارج دورة المياه يقول بسم الله، لو خلع ثيابه في صحراء يغتسل يقول بسم الله، لكن في دورة المياه مكان قضاء الحاجة ويجل رب العالمين أن يذكر في هذه المواضع، يجل اسمه عن أن ينطق به في هذه المواضع، فماذا نفعل؟ نقول نسمي في أنفسنا. ولذلك من السنة أن تسمي قبل الوضوء، أن تسمي قبل الوضوء، لكن لو كانت المغسلة التي تتوضأ منها داخل مكان قضاء الحاجة فماذا تفعل؟ تسمي في نفسك. طيب ماذا أيضا؟ نقول التسمية الآن قبل الدخول، يعني قبل أن تدخل بالشمال تقول بسم الله ثم تدخل، فما في إشكال لأنك ستسمي قبل الدخول. فأنت الآن تفتح باب دورة المياه تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل، فقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث سنة أيضا، فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول قبل دخوله هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. والدليل على استحباب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ عند مسلم: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. لكنه ضعيف كما قال النووي وابن حجر. فما هو الفرق بين الخبث والخبث؟ ما هو الفرق بين ضم الباء وسكونها؟ الخبث جمع خبيث، والخبث اسم الجنس مصدر، خبث خبثا. طيب أما بالنسبة للخبث أو الخبث، فهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث، يعني كلاهما صحيح، لكن المعنى والفرق أن الخبث بالضم جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الشيطان. فإذن خبث جمع خبيث، وخبائث جمع خبيثة، ذكران الشياطين وإناثهم. فهذا الدعاء يشمل الالتجاء إلى الله والاعتصام به من شر ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا قلت الخبث بالتسكين فإن معناه الشر، والخبائث النفوس الشريرة كما في فتح الباري، ويكون المعنى حينئذ التعوذ من الشر وأصحابه، وهذا يشمل الإنس أيضا أصحاب الشر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والخبث قال أبو عبيد والأنباري وابن الأنباري وغيرهما هو الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر ومن أهل الشر، وعلى هذا الشياطين الجن. وقال الخطابي: إنما هو الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه: والأول أقوى، يعني الخبث والخبائث استعاذ من الشر ومن أهل الشر. لماذا أقوى؟ لأنه أعم، فيدخل فيه الشياطين وغيرهم، فهو استعاذ من الكفر ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة، كما في إكمال المعلم للقاضي عياض. إذن فائدة البسملة أنها تستر، وفائدة الاستعاذة الاعتصام والالتجاء بالله إلى الله من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخبثاء، فهو مأوى الشياطين. فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه خبث وهو الشر، ولا الخبائث تصيبه وهي النفوس الشريرة، كما في الشرح الممتع. وجاء في سنن أبي داود بيان العلاقة بين الشياطين وبيوت الخلاء، وذلك في حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا الحديث صححه النووي بن الملقن والألباني. وقوله إن هذه الحشوش جمع حش، وأيضا حش بفتح الحاء وضمها، وهي في الأصل البساتين، سميت بذلك لأنهم كانوا يقضون الحاجة فيها، فسمي الحش أو الحش، وهو البستان، سمي موضع قضاء الحاجة حشا لأنهم كانوا يقضون الحاجة في البساتين، ما كان عندهم دورات مياه، فيذهبون إلى شجر يستترون وراءه ويقضون الحاجة. فأصل الحش في اللغة جماعة النخل المتكاثفة، وكانوا يخذون حوائجهم خلف مثل هذه قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. فقوله إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى. فالشياطين خبيثة، تناسبها الأماكن النجسة وتغشاها بقصد الإضرار والإيذاء، ولذلك في ناس تحصل لهم حوادث في الحمامات، ممكن بعضها يكون من الشياطين، ويقال مثلا: فلان دخل الحمام وطلع متغير. يقع أحيانا، فقد يصرعه الشيطان أو يتلبس به، يعني يتعرض له بأذى. ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول، وهذا الأدب مجمع على استحبابه لا فرق فيه بين البنيان والصحراء، كما قال النووي. قال أحمد: ما دخلت قط المتوضأ ولم أقولها، يعني هذا الدعاء، إلا أصابني ما أكره. كم مرة نسيها؟ يمكن يكون شيء قليل جدا يقول أصابني ما أكره. هل هذا الذكر يختص بالأماكن المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين، أو يشمل حتى الأماكن غير المعدة لذلك كما لو قضى حاجته في البر؟ الجواب كما قال ابن حجر: الأصح الثاني، يعني يشمل الأماكن غير المعدة لقضاء الحاجة. فلو أراد أن يقضي حاجة في البرية فذهب وأبعد حتى وصل المكان الذي يريده واختاره لقضاء حاجته، قلنا يخطو برجله الشمال إليه، إلى ذلك المكان، البقعة، الموضع، ويقول بسم الله: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يجلس ويرفع ثيابه ويقضي حاجته. فإذا هذا الدعاء يعم الأماكن غير المعدة لقضاء الحاجة كالذي يختاره لقضاء حاجته في الصحراء. ويدل على هذا حديث أنس السابق، وأنس من خدام النبي عليه الصلاة والسلام وأشهر خادم له، وهو الذي كان يذهب معه عند قضاء حاجته ليناوله الإناء أو الماء ويستره. فأنس رضي الله عنه من فضائله أنه حفظ لنا هذه الأذكار والآداب التي تكون في الأماكن الخاصة جدا، الأحوال الخاصة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام ليس معه أحد آخر. فكان خادمه أنس وهو ذاهب معه يحفظ كل ما يقوله ونقله إلينا. الخلاء الموضع الذي يخلو به الإنسان لقضاء حاجته، ولذا سمي خلاء ولو لم يكن معدا لذلك. فيقول هذا الذكر حتى في الخلاء، لأن العلة من استحباب الاستعاذة بالله عند دخول الخلاء والالتجاء إليه في الحماية من الشياطين موجودة العلة، لأن الشياطين تحضر أماكن النجاسات حتى لو كانت في البر، وتحضر أماكن قضاء الحاجة وكشف العورات حتى لو كانت في الصحراء. فلذلك يقول المسلم هذا ليحفظ نفسه من أذى الشياطين. متى يقول هذا؟ أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، كما قال ابن حجر الفتح. ويؤيد ذلك رواية البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل. فهذا صريح في مشروعية الذكر قبل الدخول وليس بعد الدخول. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام، بأن يقول قبل الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا يذكر الله بعد دخوله، بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول. انتهت فتوى اللجنة. أما في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، يقول ابن حجر: فيقول في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقال الشيخ ابن عثيمين: تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها. فإذا الآن أردت أن تقضي حاجة في البر، تذهب، فإذا اخترت المكان تخطو برجلك الشمال، وبعد آخر خطوة هذه تذكر ذلك. أو إذا خطوت بالشمال ثم خطوت باليمين تقولها، لأنها هي آخر خطوة تجلس عندها. فإذا أردت الجلوس، يقول الشيخ في شرح بلوغ المرام: إذا أردت الجلوس تقول: اللهم إني أعوذ بك. إذن بعد آخر خطوة وقبل الجلوس. ماذا لو نسيه وجلس وبدأ في قضاء الحاجة وتذكر؟ لا شك أن قطع الحاجة الآن يضر، وماذا سيفعل؟ يعني سيقطع ويخرج ويرجع ويقول، هذا صعب جدا. فماذا يفعل؟ أيوة، بنفسه. جميل، يقولها في نفسه دون جهر بها. قال ابن حجر: وقالوا في من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه. مسألة: دخلت الأم بطفلها ليقضي هو الحاجة، دخلت بطفلها الحمام، فهل يسن أن تقول نيابة عنه قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أو إنه يعوذ بك، أو ماذا تقول؟ أو لا يسن أن تقول شيئا؟ هل تقول؟ قال الرملي من فقهاء الشافعية: فيه نظر، ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك، لا يبعد أن يقول ذلك ويقول، يعني الأب أو الأم، اللهم إنه يعوذ بك من الخبث والخبائث. نهاية المحتاج. والذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، ولذلك فالأولى أن يستعيذ عن نفسه وعن الطفل، والنيابة في التعوذ ثابتة في الشرع. أين؟ أحسنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، فهذا تعويذ بالنيابة، ويقول طبعا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هنا مسألة، قال: التسمية بسم الله، وقلنا الحديث الوارد فيها ضعيف، ولكن متفق أنه من الآداب، وقد ورد من فعل السلف ما يؤيد ذلك، وفائدته منع نظر الجن إلى عورات بني آدم. والذكر الوارد: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نلاحظ هنا تقديم التسمية على الاستعاذة، على حسب كلام المصنف رحمه الله، تقديم التسمية بسم الله على الاستعاذة أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فما هذا التقديم؟ وقد درجت العادة تقديم الاستعاذة على البسملة كما في قراءة القرآن. فالجواب: يستحب تقديم التسمية هنا في قضاء الحاجة، ويخالف هذا التعوذ في الصلاة والقراءة، فإن الاستعاذة تقدم على البسملة في الصلاة والقراءة، لأن التعوذ هنا للقراء والبسملة من القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ، وحيث أن البسملة من القرآن فإنك ستقدم الاستعاذة قبل قراءة القرآن، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن، وهذا هو طبيعي. يعني إذا أردت أن تطبق، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن استعذ، وحيث أن البسملة من القرآن فإن الاستعاذة ستكون قبلها. فإذا في القرآن في الصلاة ستكون الاستعاذة قبل البسملة، وأما هنا في قضاء الحاجة فإنه سيسمي قبل أن يستعيذ. ولم يأتي في حديث من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما معا، يعني ما ورد حديث كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث، ما ورد، ما ورد في حديث واحد الجمع بينهما. لكن العلماء قالوا بذلك أخذا بمجموع ما روي في هذا الأمر، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله، وما صح من الاستعاذة. وأما قول الحافظ بن حجر في الفتح، وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، انتهى. لكن تصحيح هذه الزيادة فيه نظر، ولو قال بذلك ابن حجر رحمه الله، لأنه قد تفرد بها عبد العزيز بن المختار، وهو وإن كان ثقة، إلا أن ابن حبان قال يخطئ، وقد خالفه شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم بن بشير وابن علية وغيرهم من الثقات، والأكثر عددا خالفه الأوثق والأكثر، فرووه عن عبد العزيز بن صهيب دون هذه الزيادة، بدون بسم الله. ومما يدل على وهمه فيها وشذوذه، ولذلك فإن الراجح أنه لم تثبت رواية صحيحة في الجمع بين التسمية والاستعاذة، ولكن علماء قالوا بهما جمعا بين الروايات الواردة في موضوع الدخول وماذا يقال عنده. رابعا، من الآداب إذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى، وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحق بالأماكن الطيبة ابتداء وتأخيرا عند الدخول لأماكن الأذى، وعند الخروج تقدم اليمنى للخروج من مكان الأذى. خامسا، قول غفرانك، من السنة أن يقول بعد خروجي من الخلاء غفرانك. الدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن الملقن وابن حجر والألباني. جاء في بعض الروايات أنه كان يقول غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن قال البيهقي هذه الزيادة باطلة. إذن ما ثبت إلا كلمة واحدة عند الخروج: غفرانك. طيب غفرانك منصوبة على ماذا؟ ليش منصوبة؟ قيل منصوب بتقدير أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار، كما قال النووي. قال الخطابي: وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الموطن. يعني إيش علاقة طلب المغفرة بالخروج من الخلاء؟ إيش علاقة طلب المغفرة بالخروج من الخلاء؟ قيل سببان: الأول أنه استغفر من ترك ذكره لربه في حال لبثه في الخلاء، وحتى لا يهجر ذكر ربه أبدا يعوض ويستغفر عن عدم ذكره، لأنه لم يكن مستطيعا أن يذكره، لأنه يجل ربه أن يذكر في هذا الموضع. ثانيا، قالوا استغفاره لربه خوفا من تقصيره في شكر النعمة، وهي نعمة الطعام والتخلص من فضلاته، فهذه نعمة عظيمة. والذي يبتلى ببعض الإمساكات والقولون العصبي يعرف معنى نعمة إخراج الفضلات والتقصير في شكرها، لأن الناس إذا واحد الإنسان تعود على الشيء يدخل يأخذ حاجة ويطلع، فما عنده فيها مشكلة، هذا يعني ما يرى فيها، لا يشهد فيها منة لله أو نعمة، ما ينسى. لكن لو احتبس البول عنده بمرض، ولو احتبس الغائط عنده بإمساك وعلة، لعرف قدر هذه النعمة وإنه يجب أن تشكر. ولكن الناس في غفلة وفي تقصير، فعندما يخرج من الخلاء يقول غفرانك، فيستغفر من تقصيره في شكر نعمة الطعام وهضمه وتسهيل خروجه، فيتدارك ذلك بالاستغفار. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال، إغاثة اللهفان إذن عند ذهاب الأذى الحسي يتذكر الأذى المعنوي وهو الأوزار والذنوب، فيسأل ربه أن يخلصه منها. وإذا قضى حاجته في البر حيث لا دخول ولا خروج متى يقول الدعاء؟ إذا خطى من المكان الذي كان يقضي حاجته فيه وفارقه خرج يقول غفرانك، خطى منه بمثابة الخروج. هذه بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وسنأتي على بقيتها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.